بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الهباش بحي الورود بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال الشيخ وفقه الله: نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع.
نعم، الآن أبو الحسن الماوردي له كتاب مبارك اسمه الأحكام السلطانية، ذكر هذا فيه. أبو الحسن الماوردي له رسالة، له كتاب اسمه الأحكام السلطانية ومطبوع، هو شافعي. وهناك عالم آخر اسمه أبو يعلى حنبلي، له كتاب اسمه الأحكام السلطانية. والناظر في هذين الكتابين يجد أنهما قد تشابها في كثير من الأبواب، بل هيئة الكتاب وأبوابه العامة وفصوله العامة واحدة، حتى قيل أن بعضهم قد أخذ، يعني أن أحدهما قد أخذ من الآخر مع خلاف بين العلماء. طبعا هذا استطراد بس حتى يأتي الإخوان، يعني باب فائدة خارج الكتاب، حتى أقول يعني بعض العلماء يذهب إلى أن أحدهما أخذ من الآخر واختلفوا في أيهما، والأكثرون على أن أبا يعلى هو المتقدم مع أنه متأخر وفاتا. أبو يعلى معذرة على أن الماوردي هو المتقدم في التأليف، على أنه توفي بعد أبي يعلى، توفي بعد أبي يعلى. أبو يعلى توفي عام 50 و400، والماوردي توفي عام 58، يعني ما بينهما ذاك الفرق، و400، وهما من الكتب المهمة، بل هما في غاية الأهمية. من أوجه الخلاف بين الكتابين أن خاصة كتاب أبي يعلى الحنبلي اهتم كثيرا بمذهب الحنابلة. نعم، وافق الكتاب الماوردي من حيث الفصول والتقسيم والمسائل، لكن لما يأتي عند المسألة يذكر مذهب الحنابلة كونه هو حنبلي. وبعض العلماء يقول لا، يعني هو كلاهما قد تسلم منصب القضاء، وكذلك ما التعليم والتدريس، فكان يكتب، فكان الآخر يستفيد من كتابته، وكان هذا يكتب والآخر كذلك في الجهة المقابلة يستفيد من كتابته، والله أعلم بحقيقة الأمر. إلا أن لا يستغني طالب العلم عن أحد الكتابين عن الآخر، وهما مطبوعان في نحو من هذا أو قليل أكبر منه قليلا. نعم، قال أبو يعلى.
قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم.
الإمامة، انظر هذا تعريفه، يعني الإمامة يقول الشيخ عن نقل عن أبي الحسن الماوردي: موضوعة لخلافة، انظر، النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. الإمامة ما المقصود منها؟ خلافة النبوة. لماذا؟ لحراسة الدين وسياسة الدنيا، هذا المقصد من الإمامة. وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، لأجل هذا ما تأخر عنها الصحابة الكرام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. نعم.
وإن شد عنهم الأصم واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟
نعم، وإن شد عنهم الأصم، توضع نقطة هنا. ثم قال الشيخ فيما نقله: واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أم بالشرع، هل دل عليها العقل دون الشرع أم دل عليها الشرع دون العقل أم دل عليها العقل والشرع. نعم.
فقال الطائفة: وجبت بالعقل ما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعه من التظالم. فقد قال الأفه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سالوا. فقال الطائفة: بل وجبت بالشرع دون العقل، إن لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد يكون مجوزا في العقل ألا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها. ثم احتج على وجوبها بقول الله تعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا. ثم قال: روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعد ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا، فإن في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. قال: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم.
نعم، فرضها على الكفاية، فرضها على الكفاية ليس على العين، وهذا الذي يريده الشيخ الآن. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله
في كتاب الآخر كذلك اسمه الأحكام السلطانية الذي أشرنا إليه، نعم:
نصبة الإمام واجبة. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. والوجه فيه أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا في ذلك أخبارا، فلولا أن الإمام واجبة لما ساقت تلك المحاورة تلك المناظرة عليها. فقال قائل: ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم. فقال إمام الحرمين: مسألة الإمامة من الفروع.
انظر، هذا كله الآن الشيخ يريد منه أمر سوف يأتي. نعم.
فأنت ترى دعواهم في الإمام أنه من الفروع، وأنها لا تتعدى أن تكون وسيلة فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وفي دليل وجوبها نزاع أهو العقل أم الشرع.
هذا من كلام شيخنا حفظه الله. نعم.
ونحن نقول بوجوبها، ولكن الدليلين اللذين ساقهما الماوردي ليسا نصا في الإمامة، فهما أعم من الدعوة في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلا، وكذلك الحديث. ولعل أبا يعلى عدل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما. وعلى كل حال، فالقضية التي هي هذا شأنها، وقد اختلف في أدلة وجوبها، كيف يقال فيها إنها غاية الدين
هنا الحقيقية؟ كأن الشيخ يميل إلى أن أبا يعلى أخذ من الماوردي. شوف، قال: ولعل أبا يعلى عدل عنهما لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما، وعلى كل حال فالقضية التي هذا شأنها، وقد اختلف في أدلة وجوبها كيف يقال فيها إنها غاية الدين الحقيقية وغاية مهمة الأنبياء، إلى آخر المبالغات التي قيلت في شأنها مما ضخمها وأعطاها أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه وقلل من شأنه وشأنها. نعم.
ويقول المودودي: ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشولة من
رسالة. لا زال الشيخ يستعرض بعض النقولات عن المودودي. نعم. هذا النقل كم؟ السادس. نعم.
ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشولة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل لحياة الإنسان الذي جاءوا به من عند الله. أقول أولا: إن الحديث عن رسل الله وأنبياء لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حلول الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في أول قصة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى في آخر قصة يوسف عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال تعالى عقب قصة نوح عليه السلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، ويشتد هذا المنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر الله به عنهم.
الله أكبر،
فقد بيّن الله غايتهم.
هذا ليه؟ لأن المودودي ماذا قال؟ قال: ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسانية الذي جاءوا به من عند الله. نعم. ويشتد هذا المنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر الله به عنهم. نعم.
فقد بيّن الله غايتهم إجمالا فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتحدث عن بعضهم تفصيلا كنوح وإبراهيم وهود وصالح. وقد تحدثنا عن منهجهم سابقا وسردنا الآيات التي تحدد منهجهم وغاياتهم ويتطابق تماما ما ذكره الله عنهم إجمالا من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره مع الدعوة إلى الخير. وليس في القرآن ولا في السنة ما يؤيد ما زعمه المولود في قوله: لأجل ذلك ما زالت الغاية المنشولة من رسالة أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية أو الإلهية كما نقلها الندوي عن المولود. فمن كانت عنده أدلة
هذا الواضحة. أبو الحسن الندوي كحاء يعني ممن يعني يشار له بالبنان عند كثير من الناس في هذه الأزمنة، وهو منحرف وانحرافاته كثيرة، يعني اغتر به كثير من الناس بسبب قلمه السيال ويعني ما كتبه من بعض الكتابات يعني كانت يعني في الجملة لا بأس بها، لكن الموحد لا يغتر بمثل هذا. وليست العبرة إلا بثبات المرء على دين الله جل وعلا وعلى ما كان عليه الأنبياء والرسل وسار عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. العبرة هنا، وليست العبرة بحسن اللفظ وسبك العبارة، وإنما العبرة بحقيقة ما عليه المرء. نعم.
فمن كانت عنده أدلة واضحة على هذه القضية الخطيرة من كتاب والسنة فليأتي بها وعلينا الإيمان والاتباع.
الله أكبر.
ثانيا، عاش الأستاذ المودودي في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبلغ التنافس والصراع على الحكم أوجهه في الغرب والشرق. وبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية خيل إليه أنه لا بد أن يكون الأنبياء أشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول إلى الحكم وإحرازا مقاليد السلطة. وكلامه الآتي يؤكد ما أقول. قال: نوعية عمل النبي ولتشييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض، أرسل الله رسوله لتترأ، وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم عدا الحضارة الرهبانية جاهلية كانت أم إسلامية إذا كان بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة الإنسانية ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور وتشكل الحياة الإنسانية على طرازها المخصوص. وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. أما الراهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها، وإنما همه الشغل أن يبلغ غاية نجاة وهمية بسلوك طريقة معينة تمر به حائلة عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئا. ولكن الذي يأتي داعيا إلى طريق مخصوص لمعالجة شؤون هذه الدنيا ويعتقد أن في اتباع الإنسان لهذا الطريق فلاح ونجاح، فلا بد أن يسعى ويجتهد لإحراز مقاليد السلطة والحكم، فإنه ما لم يتمكن من القوة المطلوبة لتنفيذ طريقته المخصوصة لا يمكن أن تقوم لها قائمة في عالم الواقع. لقد درس المودودي حضارة المدنية المعاصرة بكل شعبها وتفاصيلها أو غالبها، واعتقد أن الأنبياء حضارة مدنية تضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، إلا أنها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن المدنيات والحضارات الجاهلية. ثم بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة ومنهاج شامل لتدبير أمور الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. والأنبياء جاءوا بحضارة مدنية من هذا النوع فلا بد أن تستولي حضارتهم مدنية مع الحكم وتمتلك أزمة الأمور، ولا بد أن يسعوا ويجتهدوا لإحراز مقاليد السلطة. وإذن فما زالت الغاية المنشورة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسانية الذي جاءوا به من عند الله. ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية، والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال للاكتشافات الفكرية والسياسية. وقد قد خيل إليه أن الناس قسمان فقط.
نعم.
إما راهب همه الشغل أن يبلغ غاية نجاة الوهمية إلى آخر ما قال، وحاش الأنبياء أن يكونوا من هذا النوع، وقد يشبههم في نظر السياسيين العلماء والدعاة المعاصرون الذين يركبون أمواج السياسة ولا يخوضون غمارها، وإنما يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إلى توحيد وإخلاص العبادة له، والتحذير من الشرك والفسق والبدع بالحكمة والموعظة الحسنة، وليسوا معصومين من الخطر. وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمته إلى أرقى مستويات الحضارة، ويريد أن يؤسس لأمته أقوى دولة، والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم، فلا بد أن يكون من هذه الطبقة الممتازة. وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك. هم أناس متميزون ومنزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم وعن أطماع السياسيين ومكرهم.
يعني قل إليه أن الناس قسمان، وأن لا يخرج أحد عن هذين القسمين حتى ولو كانوا من الأنبياء. ذكر الشيخ هذا الذي ذكره عنه ثم قال: وما فاته وفاته معذرة وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم، فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع وأرقى الناس عقولا وأزكاهم أخلاقا وأطهرهم عنصرا وأنسابا، اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال، فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط، وصبروا على صنوف من الأذى التي لا يحتملها سواهم. ويقول: نعم،
ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، فمنهم من اقتصد مساعي على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يد الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام، ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أولا إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20,100,000، ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن.
قال يعني الذين جاء ذكرهم بالتنصيص في القرآن هم هذا العدد، ما زادوا عن هذا العدد. نعم. قال تعالى:
قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل كتبهم إجمالا وبما ذكره الله منهم ومن كتب تفصيلا. وما
هذا هو يعني المعتقد في هذا الباب، في هذا الباب، في باب الأنبياء والرسل، في باب الملائكة كذلك، وفي باب الكتب، ما جاءنا على جهة البيان والتفصيل نؤمن به كما جاء على جهة البيان والتفصيل، وما جاءنا على جهة الإجمال فإننا نؤمن به إجمالا، فإننا نؤمن به إجمالا. نعم.
وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ومن لم يخبر به رسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الغيب. وأعتقد أن مثل هذا التعبير، ولذلك سعى كل نبي وكل رسول إحداث الانقلاب السياسي، ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم الأمور الغيبية.
وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمد، ولم يخبر به يعني الله جل وعلا، ولم يخبر به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الغيب. نعم. يعني الله عز وجل لم يخبر به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وما سكت
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفاعل، الإشارة هنا، ولم يخبر أي الله به رسوله محمدا. نعم الله، نعم، ضمير ليس معذرة، ها ليس ذا. أيوة.
وأعتقد أن مثل هذا التعبير، ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي إلى آخر ما قال، ليس من العلم الموروث عن الخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلمها غيره؟ بل نقول: كيف يستجيز المسلم الحديث عنها وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، أعتقد أنه لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيم وهدايتهم الرحيم المشتمل على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكائد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض.
وهذا هو الآن المشاهد بأم عيوننا، هذا هو المشاهد بأم عيوننا في بعض ديار أهل الإسلام منذ نحو 3 سنوات. نعم.
ثالثا، أن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة،
هذه يعني الفقرة الثالثة في الرد على كلام المودودي الذي مضى معنا،
أن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة تأثيره الخطير على شباب الأمة والمساكين، لأنهم قد يقولون: إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية، فلماذا لا يكون أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين يسلكون إلى غايتهم ما تطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير؟ وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية؟ رابعا، لا أدري ما يريد الأستاذ المودود بقوله: فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد.
نعم، لما ذكر هنا عن بعض الأنبياء قال: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول، انظر هنا إلى قوله كل، لإحداث الانقلاب السياسي، فمنهم من اقتصرت مساعي على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام. هنا يقول الشيخ، هنا يقول الشيخ حفظه الله: لا أدري ما يريد الأستاذ المودود بقول فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد. نعم.
وحكى الندوي عنه: على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم. هل يريد أن وضع خططا سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين، أو يريد شيئا آخر؟ وعلى كل حال، هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الأنبياء لم يصورها القرآن ولا السنة
الله
ولا عرف علماء الإسلام، برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها.
نعم.
إن قصة إبراهيم عليه السلام مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في سبيل التوحيد وفي تحطيم الأوثان بالحجة والبرهان وباليد عندما ألجأ إلى ذلك، وبعد أن بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة القاهرة الدامعة على المشركين المعاندين حكومة وشعبا، قام بتحطيم معبوداتهم وأوثانهم، فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوا أشد العقاب، فأججوا له نارا ثم ألقوه فيها، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم لما بلغ عنادهم مداه وانقطع عمله من استجابتهم لدعوة الله، تركهم وغادرهم مهاجرا إلى الله، فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العلا ولا تمهيد السبيل إليها. ولنكم قصة إبراهيم عليه السلام، كانت هجرته إلى الشام، ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، وهي آنذاك خالية من السكان ومن كل أسباب الحياة حتى الماء، وترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام. فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حتى لا يرونه استقبل بوجه البيت.
فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه.
فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم بين الغاية من ذلك فقال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام مرتين، فلم يجده إذ يصارف خروجه لابتغاء الرزق، فيعود إبراهيم أدراجه ثم زاره في الثالث وجده، فلما رآه قام إليه فصنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالولد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها.
على أكمة مرتفعة
على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا قصة إبراهيم في الكتاب والسنة، ويدعو قومه إلى الله ويقيم عليهم الحجج ثم يحطم أوثانا ثم يهاجر. وهذه رحلته من الشام إلى ولده إسماعيل بمكة، وادغي الذي زرع، وقد وضع ولده في هذا الوادي وبين الغاية من وضعه فيه. ثم لما شب ولده قام ببناء البيت، وقال الله لهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
الله أكبر. انظر أولا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهنا لما قام بذلك البناء العظيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم.
فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاد الحضارة إلى بادية الشام، ثم وضعه ولده في بلد غير ذي زرع خالي من السكان من أسباب الحياة؟ ومن غايته التي أعلنها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه كان يمهد السبيل ويعد العلل لإحداث انقلاب سياسي؟ ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية، وكيف توقف أو أحبط؟
يعني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، هل هذا كله تمهيد وإعداد لانقلاب سياسي يأتي بهم في مكان لا يوجد فيه أحد، والناس هم الذين يهون إليهم ويأتون إليهم، فهم الأصل في المكان. نعم.
ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية، وكيف توقف أو أحبط هذا الانقلاب، وما هو البرهان على هذا القول الخطير، وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد فقط إلى منازل الفوز والنجاح، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول إحداث الانقلاب السياسي كما يزعم المولود، فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على 20 أو 100 ألف؟ ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرة وإلى نتائج الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟ إذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصل إلى منازل الفلاح والفوز، أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ وحتى المؤمن القوي ألا يخاف عليه أن يهتز إيمان ويضطرب؟
حتى قال بعضهم قطع الله لسانه أن النبي عليه الصلاة والسلام فشل والعياذ بالله. نعم. وما جراهم إلا هؤلاء، هذا وأمثاله.
وحتى المؤمن القوي ألا يخاف عليه أن يهتز إيمان ويضطرب؟ إذ كيف ينجح الكفر من الأكاسر والقياس والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر يصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية، ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟ إذا كنا نحن نرسم للأنبياء هذه الغاية ونحكم في دعواتهم وأعمالهم الخيالات، فإن النتائج ستأتي سيئة جدا، والمشاكل ستكون عويصة يصعب حلها. وإذا كنا نعتمد في تحديد غاياتهم وفي رسم أعمالهم على كتاب الله الخالد وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإننا نكون متبعين للمنهج القويم. فقد حدد الله غاياتهم وبين دعواتهم، فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهذه مهمتهم وهذه غايتهم، دعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله والتحذير من الشرك والمعاصي وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين المعاندين. وقد أدوا واجبهم ووصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح، ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهار. والكافرون بهذه المقاييس الصحيحة هم الفاشلون الأخسرون المغلوبون في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن. قال تعالى عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا
أبواب. هذا كله إبطال لما ادعاه هذا المودود، هذا كله لأنه ما ادعى أنه ما وصل وما ظفر على عدوه إلا موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، وهذا قول باطل. نعم. هنا الشيخ حفظه الله أشار أولا إلى نصرة الله جل وعلا لهم من حيث العموم، ثم جاء الآن يخبر عن بعض أولئكم الرسل الكرام على جهة التفصيل والبيان. قال وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن. قال تعالى عن نوح عليه السلام
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا.
نعم. قال تعالى عن نوح.
قال تعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين وفوز وفلاح مبين وهزائم وخسائر ودمار وتتبير للكافرين. فبهذه الموازين والمقاييس الربانية الحقة الأنبياء جميعا وصلوا إلى منازل الفوز والفلاح.
نعم، لا بعضهم،
لأنهم جميعا أدوا واجبهم وبلغوا رسالات ربهم التي كلفوا بتبليغها وكانت نهاية أعدائهم ما قصه الله عنهم. وبالمقاييس السياسية أو الخيالية أو قل ما شئت لم ينجح إلا محمد وموسى عليهم السلام
كما ادعاها أو كما ادعى ذلك الموجود. نعم،
هذا نقول على منطق هؤلاء، وإلا فنحن نورئ موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام من السعي لإحداث انقلاب سياسي وننزح نجاحهم وفلاحهم أن يكون قائما على هذا الأساس. نأتي إلى قصة موسى عليه السلام، قصة انتصاره وفلاحه. لقد نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. كيف تم هذا النصر؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ الجواب الحق هو ما أخبر الله به في القرآن العظيم، أن الله اصطفى موسى برسالته وبكلامه وكلفه بدعوة فرعون إلى الله فامتثل أمر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحاشر فنادى فقال ربكم الأعلى. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وزاده قومه إغراء بموسى وقومه كما قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وموقف موسى عليه السلام إزاء هذا الطغيان وفيه عبرة للدعاة إلى الله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
ما جاء بهم وفعل معهم تلكم التجمعات السرية وخطط لهم تلكم التخطيطات من أجل الانقلابات والثورات، حاشا كليم الله جل وعلا أن يخرج بدعوته عن دعوة من قبله من الأنبياء والرسل، وهي الدعوة التي أوحي بها إليهم من رب العزة والجلال. أمرهم بما أمر به جميع الأنبياء والرسل أقوامهم، أمرهم بالصبر عند حدوث مثل هذه الابتلاءات. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهذا إشارة أخرى أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، قد يتولى فيها ظالم لحكمة أرادها الله جل وعلا وقد يتولى فيها العادل، كل هذا بحكمة من ربنا جل وعلا، لكن العاقبة للمتقين. وليست العاقبة فقط في كون الواحد يصل إلى سدة الحكم وإلى منصب القيادة،
ما كان هذا يعني عند أحد من الأنبياء والرسل، وإنما العاقبة الحسنة الحميدة التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة إنما هي لأهل التقوى، ولو لم يصلوا إلى هذا المكان، بل لو مات الواحد منهم مقتولا معذبا إلى غير ذلك فإن العاقبة له، العاقبة الحميدة له في الدنيا والآخرة. نعم.
وبلغ السيل الزبى ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم إلى موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
قال تعمل بعد أن قال لهم ما مضى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ماذا قالوا؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم.
انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد، ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقوم لعلهم يتذكرون.
هذا الاستخلاف إنما هو من الله جل وعلا. إذا قام المرء بالتوحيد كما قال في آيات النور يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فإذا حصل عندهم الإيمان والعمل الصالح وقام الواحد منهم بالتوحيد فإن الله جل وعلا يستخلفهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف الذين من قبلهم. نعم.
قال تعالى وقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ
موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم،
وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم، فرسم لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي، لأن شرائع الأنبياء وأخلاقهم تأبى الغدر والمؤامرات السرية وإراقة الدماء للوصول إلى الحكم مهما كانت الغاية النبيلة.
الله أكبر.
قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال
نعم العاقبة كانت لهم كما جاء فيما مضى معنا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل
بما صبروا.
الباء هنا باء السبب، قد أوصاهم فيما مضى بالصبر استعينوا بالله واصبروا فحصل لهم هذا الخير. نعم.
قال أصحاب موسى
بسبب لزومهم للمنهج الشرعي، حصل لهم هذا الخير بسبب لزومهم للمنهج الشرعي. نعم.
فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحينا إلى موسى أن اضرب،
انظر إلى هذا الثبات عند أهلي المتعلقين بالمحسوسات، يظهر للواحد أنهم مدركون وأنه قد أحيط بهم وأن أمرهم في نهاية، لكن تأمل إلى ثبات من؟ إلى ثبات هذا الرسول الكريم وعظم يقينه برب العالمين، قال كلا إن معي ربي سيهدي، لأن هذا وعد من رب العزة والجلال والعاقبة للمتقين. وأوحينا
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، تلك وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن به من قوم صبر على الشدائد وعلى الذبح والتقتيل.
تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن به من قومه، ليس حياكة المؤامرات وتنظيم الثورات والانقلابات، ما كان هذا. ولأجل هذا قال الشيخ صبر على الشدائد وعلى الذبح والتقتيل لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يقل صبرهم، وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي. نعم.
وهنا شيء آخر، لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادا لإحراز مقاليد السلطة وإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشولة من رسالة أنبياء الله لكر فورا راجعا إلى مصر.
نعم.
لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يبقى إلا النساء والصبية والخدم. فلماذا إذا لم يبتهل موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ويقيم في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية. إذا لابد أن نقول إن موسى كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل وجوء أتمها، وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده، وأنقذ الله على يديهم بني إسرائيل وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أحرزه من نصر على فرعون وقومه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رجل عقيدة من الطراز الأول ورسول هداية، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال، وعرض عليه الملك من أول أمر فرفضه، وما أتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلاب فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيا حاشاه ثم حاشاه. وقد قدمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل ولا داعي للإعادة،
وقد مضى معنا هذا. نعم.
ومما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنه
هذا الاتجاه الثالث، تذكرون الاتجاه الأول السلفيون أهل الحديث أهل السنة والجماعة الحقة، الاتجاه الثاني التبليغيون، الاتجاه الثالث إخوان المسلمون. نعم.
وما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة، وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ، وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو، لكنك ترى القوم يخالفون مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية يسمون ذلك بالدعوة إلى الحاكمية، قد شغلهم على الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه.
نعم.
ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها، كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأشد. فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟ وهل يقول أو يعتقد مسلم واعي أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟ إن الدعوة إلى الحاكم وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام.
والذي يعرف هذه الدعوة ويعرف هذه الجماعة يجد أنه لما كانوا يقولون إن الإسلام كل لا يتجزأ هم أرادوا بها ماذا؟ أرادوا الطعن فيها في الولاة والحكام الذين حصل فيهم شيء من التقصير، ما أرادوا حقيقة السير على النهج الرباني، ولم يريدوا المشي على طريق الأنبياء والرسل، وإنما أرادوا الدخول من هذا إلى الطعن في أولئك وإلى منابذتهم. نعم.
إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعيت شروطها.
تأمل إلى هذه الجمل المباركة خلافا لما يرمين به أولئكم الأفاكون، إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعيت شروطها، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم. نعم.
لكننا نتساءل، هل الدعوة إلى الحاكم تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟
نعم.
الجواب لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام،
الله أكبر،
ألا وهو الاعتقاد في الله في أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمان ويقين وإعظام وجلالا. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير؟
والناظر في هؤلاء في طول العالم وعرضه نجدهم إلا ما رحم ربي يسيرون في هذا الباب على سير الأشاعرة والعياذ بالله،
في عقائدهم ليسوا هم على مذهب السلف الصالح، وليسوا هم على عقيدة السلف الصالح، ليسوا هم على العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فأين تطبيق حاكمية الله جل وعلا؟ نعم.
أيجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العباد وإخلاصها لله ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشلاء ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبية فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب وتصرفون في الكون؟ أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن؟ إذن وأين هي العدالة؟
يعني هنا الشيخ يريد أن يلفتنا إلى مسألة أن الحاكمية ليست محصورة فقط في شيء معين، وليست هي متعلقة بأناس معينين، بل هي تشمل الجميع، بل هي تشمل الجميع. نعم.
يجوز في حكم الله وشرع أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعبث بعقائد المسلمين عقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجوه ووحدة الأديان إلى آخر ذلك وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تشاد الألوف من القبور في معظم بلدان الإسلام ليطاف بها ويعتكف حولها وتشد الرحال إليها وينذر لها بالكثير الكثير من الأموال وتقام لها الاحتفالات ويفعل المسلمون حولها وبها ما يندي له جبين الإسلام وما يضحك من المسلمين والمسلم أعداؤه من الوثنيين واليهود والنصارى والشيوعيين؟ أيجوز في حاكمية الله أن تموت السنن وتقوم على أنقاضها البدع والخرافات والأساطير؟ إن هذه الضلالات والشركيات والبدع قد طمست معالم التوحيد ومعالم الإسلام عموما. إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره، وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحق من الجهد، وأن يضعوا نصب أعينهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لقد كان يقال لنا إن هذه الأمور البدع والشركيات انتهت ودفنت فكشفت الأيام.
يعني هذه من حججهم، هذا من حججهم، يقول إن هذه الشركيات وهذه البدع انتهت ودفنت، وعلى حد تعبير بعضهم انتهى شرك القبور وعندنا الآن شرك القصور. نعم.
فكشفت الأيام أنها حية باقية على أشدها، ولها مدارس وحكومات تؤيدها وتحميها، ولها أحبار ورهبان وسدلتها. فلماذا لا نفهم المسلمين أن الأعمال الجاهلة تضاد بحاكمية الله؟ ولماذا لا ندعو أهلها إلى التحاكم إلى الله والخضوع في كل هذه المجالات لحاكمية الله؟ فإن كان إخوتنا المهتمون بالحاكم يدركون ويقنون أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال ويعتقدون مخالفون لحاكمية الله وغير خاضعين لها في هذه التصرفات، فليشمروا عن ساعد الجد وليخوضوا هذا الميدان بكل قوة وجد، وليضعوا فيها المناهج وليؤسس لها المدارس وليؤلف الكتب وليهز أعواد المناب الخطب البليغة وتوجيهات السليلة. فإنه في اعتقادي لو جاء إبراهيم ونوح وموسى ومحمد وإخوانهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجاء الصحابة أجمعون ما سلكوا إلا منهجهم الذي حكاه عنهم القرآن ولمحوا من الوجود هذه المقابر المشيدة المشيدة وكل مظاهر الشرك والضلال. ولقال محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الكلام المعطل المتفلسفة وكل الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة: عودوا إلى القرآن والسنة، والله لو جاء موسى ما وسعوا الاتباع. أتظنون أن هذه الأمور هينة وسهلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ كلا، ليس الأمر كما تتوهمون أو كما يقال لكم. إن إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقالة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيرهم، لأن الناس يخدعون بهم فيحبون ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعون ويضلون عن منهج الله بسببهم.
هو هذا، وهذا نظر عميق، هذا نظر عميق لا يوفق له إلا من وفقه الله جل وعلا. انظر، إن إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحكام وغيرهم. لما؟ قال: لأن الناس يخدعون بهم فيحبونهم ويثقون بأقوالهم ومناهجهم فيتبعونهم ويضلون عن منهج الله بسببهم. نعم.
تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوى والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكم آية نزلت فيهم، وفي كم موطن من القرآن ذم وكشف عوارهم عن عوارهم وبينت مخازيهم وخبث طواياهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك
مثوبة
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قبلة الخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال في حقهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى ولهم دول وملوك: دولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر ودولة الأحباش في الحبش وأفريقيا. فهل واجه القرآن حكامهم ملوكهم أو واجه النصارى أنفسهم وانحرافاتهم على رأسهم رهبانهم وقصصهم؟ تعالوا إلى القرآن يخبرنا من هو الأحق بالمواجهة ومن واجه فعلا. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال في اليهود والنصارى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. ودخل علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية فقال: والله يا رسول الله ما نعبدهم. فقال له: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقال الله في حق اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعن اليهود والنصارى على الانحراف من عقائده فكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآيات والأحاديث في ذمه وفي انحرافه من عقله والخلق كثيرة وكذلك الأحاديث الشريفة ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين العهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم.
تأمل فيما مضى من هذه النصوص كلها تبين ماذا؟ ذم القرآن الكريم وذم الله جل وعلا في كتابه وذم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته لأولئك. ولم تأتي آيات ولم تأتي نصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. انظر إلى هذا القيد، ليس هذا الكلام على إطلاقه. هناك آيات نعم، لكن هنا قيد في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. نعم.
قال رحمه قال وفقه: فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ لأن هذا هو المنهج، لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطأ بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة، لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم وينقاد الناس لها اختيارا وحبا. فإذا كانت هذه الزعامات الدينية ضالة منحرفة انحرفت بالناس عن منهج الله وقادتهم إلى غضب الله والنار.
وقادتهم إلى غضب الله والنار.
وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية، فهذا يهودي خاضع لزعامة دينية وهذا نصراني كذلك، وفي من ينتمي إلى الإسلام ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك وذاك. فالزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها ومزقتها شر ممزق. فلماذا نجاملها ونهون من شأنها ومن خطرها وهي مصدر كل بلاء؟ فهناك التشيع والرفض وفرقها ومن اندس تحتها من زنادقة وملاحدة. وهناك أئمة التصوف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضالة المحلة وجوه.
انظر إلى علماء السنة يردون على كل من خالف الكتاب والسنة وعلى كل من انحرف عن نهج الكتاب والسنة، ويردون على كل من عاد الإسلام وأهله وعاد السنة وأهلها من كفار أصليين أو مرتدين أو من أهل البدع والضلالات من أصحاب الفرق والمناهج والأحزاب والجماعات. نعم، وهناك أئمة التصوف وطرقها الكثيرة وأفكارها الضالة من وحدة وجود ووحدة أديان وحلول وشركيات وبدع وضلالات لا تنتهي عند حد. وهناك أئمة الخوارج والاعتزال والإرجاء والجبر، وكل هذه الزعامات قد لفت الأمة بطوفان من الفتن لا يعلم مداها إلا الله، وأكثر المسلمين إنما هم دمى وأشباح تحركهم هذه الأفكار كغثاء تجرفه السيول. فمن يريد إصلاح أحوال المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم، وعلى رأسهم خاتم النبيين وقد وضحناه مرارا وقد مضى معنا. نعم،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأعتقد أن من ينحرف بالشباب والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحوال منهج الأنبياء ودعوتهم، سواء كان
هذا إذا أحسن الظن بهؤلاء. عند إحسان الظن لما قال الشيخ وأعتقد أن من ينحرف بالشباب والدعاة عن هذا المنهج لم يعرف على أحسن أحواله منهج الأنبياء، هذا عند إحسان الظن ودعوتهم سواء كانت دعوته سياسية أو صوفية أو غيرها. فلقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، ومن يصور
للناس أن منابع الفساد هم الحكام فقط فهو مخالف لما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ الإنساني والإسلامي، ومستدرك على منهج الأنبياء خصوصا إذا وجه الدعاة إلى حصر جهودهم وصبها في المجال السياسي
كما فعل المودود فيما مضى معنا. نعم،
فمنابع الفساد الأساسية والأصلية والخطيرة هي التي قررها الله على ألسنة الرسل جميعا ورسم لها منهجا لردمها، وما عداها فهو تابع لها. فليفهم الداعي إلى الله ذلك وليعتصم بحبل الله وليلزم غرز الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقولون هناك مبشرون وهناك شيوعيون وهناك صهيونية وهناك استعمار، فلنترك المسلمين على ما هم عليه ونوجه قوتنا ضد هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين. وأقول حارب
تأمل هنا، لأن هذه من الدعاوى التي يعني ينشرونها ويروجونها، أننا أمام عدو خارجي فلنتغاضى عما بيننا من خلافات، فجاءوا بتلكم القاعدة التي تبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي قاعدة باطلة وكاسدة بشقيها. لأن بعض الناس يقول أن الشق الأول حق وأما الشق الآخر فباطل، وهذا باطل. القاعدة بشقيها باطلة. قولهم نتعاون فيما اتفقنا عليه قد نتفق على الباطل، فهل يجوز أن نتعاون فيه؟ الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد نتفق على الإثم والعدوان، فهل يجوز هذا التعاون؟ لا يجوز. هم قد يتعاونون بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة، أما نحن أهل الحق دعاة الحق فلا ندخل في هذا، ولا نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، ولا نقول يعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، بل نقيم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلكم الأصل العظيم الآخر، الرد على كل مخالف بمخالفته، ولا نلتفت إلى مثل هذه القواعد الباطلة التي تهدم الإسلام وتقوض أركانه. نعم، هنا تأمل الآن الشيخ يأتي بهذه الشبهة التي صمت آذاننا ونحن نسمعها هنا وهناك. نعم، يقول الشيخ
وأقول حاربوا هذه الأشياء بكل ما أوتيتم من قوة وبارك الله في جهودكم، ونحن والله معكم، ولكن على أساس ألا تشغلنا عن إصلاح عقائد المسلمين وأخلاقهم.
نعم.
فإننا إذا رسخنا عقائد الأنبياء وناهيهم في عقول المسلمين ونفوسهم فقد وضعنا أعظم سد في وجه هذه القوى الخبيثة من شيوعية ومبشرين وغيرهم، بل سيكون المسلمون هم المهاجمون لهذه القوى. وإن تركناهم مرضى مهزوزين في عقائدهم فمهما بذلنا من جهد في محاربة هذه القوى فإنها سوف تستطيع التسلل والنفوذ إلى عقول الكثير الكثير من هؤلاء المرضى والمهزوزين، لأننا لم نحصرهم بعقائد الأنبياء ومنهجهم.
نعم.
ومن سلم منهم من غزو هذه القوى فإنه يموت على غير منهج الأنبياء، ومن سيكون مسؤول عنهم أمام الله. إذن هذه بعض النماذج من أفكار
كذلك يعني تأكيدا لما ذكره الشيخ حفظه الله، لن نستطيع أن نواجه هذا العدو الخارجي إذا كانت الصفوف الداخلية مبعثرة وغير متماسكة، وهذا الخلل الذي في الداخل يقود إلى الخلل في الخارج، وهذا الضعف الذي في الداخل يؤدي إلى الضعف الذي في الخارج. والله جل وعلا لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال أهل العلم القوة قوتان، قوة الإيمان والعقيدة والتوحيد وهي أهم وأعظم، ثم تأتي بعد ذلك القوة الحسية وهي تبنى على الأولى لا العكس. ولأجل هذا تأمل في حنين لما سار النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعض أصحابه مما كانوا حديث عهد بإسلام اجعل لنا أنواط كما لهم ذات أنواط. انظر ما مضى النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره، وقال نحن الآن أمام عدو خارجي، لو حصل هنا الإنكار قد يحصل شيء في الصف يؤدي ذلك إلى الضعف. ما كان هذا في خلد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أوقف الجيش بكامله وقال لهم تلك المقولة العظيمة قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إصلاح العقائد في داخل الصف الإسلامي من أعظم الأمور التي تؤدي إلى تماسك ذلك الصف وتؤدي إلى قوته وإلى عظيم شأنه، بخلاف ما لو كان العكس فإن هذا يؤدي إلى التفرق، لأن السلفيين أتباع الأنبياء لا يسكتون عن باطل ويقومون بواجب البيان وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كانوا في داخل الصف أم في خارجه. فمثل هذه البدع والضلالات والانحرافات تؤدي إلى الضعف في الداخل كما قال الشيخ، فيكون الجسد في داخله مريضا. فإذا كان الجسد من الداخل مريضا فإنه لا يستطيع أن يواجه العدو الخارجي، بل إنه في أول معركة يسقط، في أول معركة يسقط، ولعله يسقط في بدايتها لأنه ضعيف، وما حصل عنده أو ما حصلت له تلكم القوة. نعم.
هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودود وأفكار هذا الاتجاه، والتي آمن بها كثير من الناس في الشرق والغرب، وأصبحت في نظرهم هي لب الإسلام وهي غايتهم النهائية التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودود وأمثال أقوال بعض الكتاب الإسلاميين مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين، أحكام يراد بها إقامة الدين وهذا تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذا تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخر. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا، يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني، بل جزءه الأهم.
تأمل، بل جزءه الأهم، كلامه في الأول لا بأس به، لكن انظر إلى هذه النتيجة أو هذه الجملة التي أوردها الشيخ حفظه الله. نعم.
كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته براهين واضحة الصراع على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاث، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قدر خير وشره، وأهم من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر العبادات والأذكار والأدعية. الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته، ثم إن كان المراد رجال الحكومة فليس جزءا من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص الإسلامية التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية إلى آخر، فلا تمثل الأساسيات والأصول بل تمثل بعض الفروع، فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. قد بين الرسول الكريم والقرآن العظيم أركان الدين وأركان الإسلام، وليس في هذا البيان ما يصرح ويلمح إلى أن الحكومة هي الجزء الأهم من الإسلام. وعلى كل حال مثل هذه العبارة تقود إلى الغلو في الناحية السياسية وإلى إهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله ومحاربة الشرك والبدع ومن نشر جوانب الإسلام الأخرى. ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قالت هذا الاتجاه ما آل إليه أمر الشباب، هذا الاتجاه من الغلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم، فقدموا إليهم نصيحة من هؤلاء. قال سيد قطب رحمه الله وبعد مراجعة ودراسة طويلة،
يقولون أن الشيخ ربيع يكفر سيد قطب وينشرون هذا بين أتباعهم كله من باب التنفير. الشيخ لا يكفره مع أنه قال كلاما كفرا، مع أنه قال كلاما هو كفر والعياذ بالله، وقد حكم على هذه المقولات علماء هذه الدعوة كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم والفضل، وكلامهم موجود ومسطر ومدون، لكن الرجل في ذاته لا يحكمون عليه بالكفر لأن ليس كل من وقع في الكفر يكفر كما هي قاعدة أهل السنة، يفرقون بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. أما الفاعل والقائل هناك شروط وهناك موانع ينظر فيها، وهذا الأمر موكول إلى أهل العلم ليس إلى عامة الناس ولا لأحد طلبة العلم. نعم. قال وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة، من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم والأخلاق الإسلامية، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه توجد معسكرات صهيونية وصليبية استعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على تدميرها عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية بتدبير الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض. نعم. ذلك
بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية كمحاولة معاهدة أو اتفاقية وكمحاولة حزب أو تعليب خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية وغيرت عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في قلوب العقول وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة، وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية، وعدم محاولة فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة
في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي
لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به إلى آخر ما قال. إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدفا عاجلا، لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية.
طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، بعضه كلام حق وبعضه كلام باطل، لكن الشيخ أراد إلى أن هذا رجل من رجالات هذه الجماعة، وقال هذا في أواخر أيامه هذه الرسالة، إنما هي كان يقولون يعني من جراء التحقيقات ونحو هذا، لكن انظر إلى نقده لهذه الجماعة التي كان منتميا إليها، وأن هذه الجماعة قد أغرقت في هذه الأمور وتركت التربية أو تركت تنشئة الناس على العقيدة الإسلامية. هنا تعليق للشيخ بذاته لا يغتر بقول سيد العقيدة.
قال الشيخ حفظه الله: لا يغتر بقول سيد العقيدة، فهو يذكرها كثيرا وهي خليط من عقائد شتى وليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فتنبه لهذا.
نعم، وقد كتب شيخنا سلمه الله أربع كتب في هذا، أربع كتب. الكتاب الأول أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، الكتاب الثاني مطاعن سيد قطب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب الثالث الحد الفاصل بين الحق والباطل، قد رد به على الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. الكتاب الرابع العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، أربع كتب مباركة، أربع كتب مباركة أثنى عليها علماؤنا وأشياخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا.
ثم للنظام الإسلامي ثبت إسلامية صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة. هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في بلاد الإسلامية لتتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن، وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته للمجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية.
تأمل هنا لماذا يقول: لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسلام. وهذا تكفير والعياذ بالله، هذا تكفير والعياذ بالله. وقد ذكر هذا الشيخ لو تقرأ الحاشية.
قال الشيخ: يظهر من هذا أن سيد قطب لا يزال مصرا على ما قرر في كتابه كالظلال،
لأنه هذا من أواخر ما نقل عنه لماذا أعدموني، لا زال مصرا على ما قرره في الظلال وفي العدالة. نعم،
ومعانا في الطريق والعدالة الاجتماعية بأن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية وأن الإسلام يرفض الاعتراف بشرعية إسلامها. واستشهادنا بكلامه
هنا هذا هنا تأمل واستشهادنا بكلامه هذا
نعم واستشهادنا بكلامه هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن انهماك في السياسة يضر شباب الإسلام ولا ينفعه.
فقط أراد الشيخ هذا، أراد هذا، وأن هذه شهادة رجل معهم على ما في كلامه من بواطيل وأباطيل. نعم،
فبدأ معه من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام، واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. وهذا الكلام من سيد وغيره ممن أصابوا فيه مما أصابوا فيه
ولا كلامه فيه ما فيه، هناك بعض الجمل أصاب فيها كلام جيد،
مما أصابوا فيه كلام جيد وهو تراجع عن الانهماك في السياسة، ولكن وللأسف لم يتراجع سيد وغيره عن الأخطاء العقدية والفكرية التي ما زالت تقرأ وتدرس إلى آخر. كل ذلك استدعى منا أن ننبه على تلك الأخطاء الفكرية والعقدية من سيد في بحث خاص يسر الله طبعه.
نعم، ما شاء الله عدة بحوث.
وقال الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله: وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى، ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحق الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير والأوضاع عليهم الكثير.
التلمساني هو المرشد الثالث للجماعة. نعم،
وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية
نعم.
ثم قال مشير إلى الأسباب التي تدفع من انهماك في السياسة: ولا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري، حتى أصبح من المتعين على الشباب المصري أن يبدي رأيه فيما يحدث وأن يقترح العلاج، ومن يعارض في إبداء طلب الجامعات رأيهم فيما يعرضه لبلد داخلي
وخارجيا
إنما يحرمهم حقا طبيعيا لهم.
يعني هنا يشير إلى السبب الذي دفع هؤلاء إلى الانهماك في السياسة. ثم قال
ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنهم
يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات، وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزم به أنفسهم. نعم،
لقد أصاب الأستاذ التلمساني في استنكار هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه، وإنما ذكروا لا شك أنه من الأسباب، ولكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرا منهم في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها من مثل أفكار المولود التي ناقشناها فيما مضى، من هذا البحث وهي غيض من فيض من كتابات وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ولع بالسياسة وغلو فيها إلى درجة أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرها عليهم لا أقرهم عليها، كما يقول الأستاذ عمر التلمسان، فلماذا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها؟
الآن مع الأسف تجاوز الأمر بهؤلاء حتى تعدى يعني طلبة الجامعات والمدارس، حتى أصبح الرجال والنساء الكبار والصغار يتكلمون في السياسة، كأن الجميع لا هم للواحد منهم إلا السياسة والكلام فيها، حتى منابر الجمعة طوعت للسياسة إلى غير ذلك، أشغل الناس بهذا. والسياسة من الدين ليست بخارجة عنها، لكن الموكول بها ليس جميع الناس، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هؤلاء من؟ المنافقون. أما حال أهل الإيمان ماذا؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن نوكل الأمر إلى أهله، وألا ننازع الأمر أهله، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قصة في خبر المبايعة، وفي وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله، إن وجد الخطأ وهو موجود نقوم بالواجب الشرعي، ما هو؟ النصيحة بالطريقة الشرعية، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فقد أدينا الذي علينا وقد برئت ذمتنا أمام الله جل وعلا. لا نقول الناس أكلوا وجوهنا، وإنما نؤدي الأمر بالطريقة الشرعية، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدينا الذي علينا، وانتهى الأمر عند هذا، ولا نؤلب الناس على ولاتهم. ولا هذا الكلام ليس يعني نقوله لأناس هنا أو هنا في بعض البلدان، لا نقول حتى هنا في هذه البلاد المباركة، لأنه منذ سنوات بدرت بادرة ممن تسير على هذا النهج وهذا الخطأ على طريق الإخوان المسلمين، وأصبحوا ينازعون ولاة الأمر، بل بعضهم يدعو إلى المنابذة، منابذتهم بالسيف والعياذ بالله، وقد حصل ما حصل مما نعلمه جميعا. نعم،
إنه لا بد من تربية الأمة على الحقيقة الصحيحة، ولا بد من الانطلاق بها من هذه القاعدة. فالله نسأل للأمة الإسلامية ولدعاتها التوفيق إلى الأخذ بمنهج الأنبياء الذي فيه سعادتهم وسيادتهم.
آمين.
الخاتمة. وفي الختام أقول إنني أؤمن بحاكمية
الله. يعني تأملوا هذا الكلام، وحبذا أن ينشر، لأنها يعني تمثل خلاصة ما عليه أهل السنة في هذا الباب. نعم،
إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية، وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله تعالى وكما فهمه السلف الصالح، لا على ما فهم المفرطون ولا المفرطون ولا المفرطون.
نعم.
وأنحي باللائمة وأن
نعم.
ونحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم، ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات، ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء. وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيه من كل الأهواء والأمراض النفسية.
آمين.
التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا جميعا وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه. إن ربي سميع الدعاء وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.